الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الكازاخي يبدأ زيارة رسمية لطهران، والبلدان يوقعان عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة. طهران تؤكد أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. استشهاد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال الضفة المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايوف في مجمع سعد أباد الثقافي والتاريخي، وبعد مراسم الاستقبال جرت جولة من المحادثات بين الرئيسين الإيراني والكازاخستاني، ووقع المسؤولون في كلا البلدين على عدد من وثائق التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات. وكان رئيس كازاخستان قد وصل إلى طهران صباح اليوم تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على رأس وفد رفيع المستوى بعد حضوره منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي الدولي 25 في روسيا. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن وجود الكيان الصهيوني المحتل في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن وإشاعة الإرهاب والتخريب في كافة أرجائها. وشدد حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد على أن إيران تنشد الأمن والتطور لدول الجوار والمنطقة، وتعتبر التدخل الأجنبي إخلالا بأمنها، ولفت إلى الأولوية التي توليها إيران لعلاقاتها بدول الجوار، داعيا إلى زيادة التواصل مما يمهد لتعزيز العلاقة الثنائية. من جانبه أكد عبد الله بن زايد أن الإمارات لن تسمح لأي طرف للقيام بأعمال تخريبية ضد دول الجوار، وستأخذ بالحسبان أمن جيرانها دوما. من جهته أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عمؤي أن التزامات إيران خارج ضمانات علقت بالكامل بعد القرار المعادي لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
الرد الإيراني على القرار المعادي لها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية متواصل، فقد أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عمؤي أن التزامات إيران خارج الضمانات علقت بالكامل بعد هذا القرار. عمؤي لفت إلى أن أساس القرار الذي أصدرته الوكالة لم يكن مقبولا على الإطلاق نظرا لتعاون إيران بالكامل مع هذه الوكالة، وقال إنه في حال استمرت التقارير المسيسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني فإن ردود أفعال إيران ستكون أكثر قوة. المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أشار إلى أن إيران اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية حول المنشآت النووية، وذلك لمنع أي عمليات إرهابية، لافتا إلى أن السلطات الإيرانية قررت تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشأة النووية بعد العملية الإرهابية التي استهدفت منشأة تسا في منطقة كرج غرب العاصمة طهران العام الماضي. كمالوندي بيّن أن إيران أبلغت الوكالة بجميع إجراءاتها مع أنها لم تكن ملزمة بالتبليغ عن إجراءاتها، معتبرا أن الإجراءات الجديدة تستهدف نقل أعمال مصنع تسا إلى أطراف محطة نطنز وسط البلاد. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن التناقض في السياسات الأمريكية تجاه إيران أدى إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية، مشددا على أن واشنطن أقرت بفشل سياسة الضغوط القصوى وأن الثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم.
الأمريكيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى والثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار. تريد أمريكا فرض القيود علينا، ولكن استطعنا مواصلة الطريق وتجاوز الحظر. أمريكا توجه الرسائل إلينا، ومن جهة أخرى تزيد في قائمة إجراءات الحظر. إننا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق.
انعدام الثقة بالسياسة الأمريكية ازدادت معدلاته في ظل الحظر الجديد الذي فرضته الخزانة الأمريكية مؤخرا. لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وردا على الحظر شدد على أن بلاده لن تتردد في إبطال مفعول الحظر المفروض عليها، وأنها ملتزمة بالقانون الذي سنه البرلمان والمسمى بقانون المبادرة الاستراتيجية لإنهاء الحظر. أمير عبد اللهيان أكد أيضا أن إيران لن تبتعد عن مسار المفاوضات التي تفضي إلى نتائج، داعيا الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر.
استشهد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بقلقيلية شمال الضفة الغربية، واعترف جيش الاحتلال بإطلاق النار على العامل قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري بزعم محاولته تخريب الجدار. إلى ذلك أصيب عدد من العمال الفلسطينيين بالرصاص والاختناق إثر اعتداء لقوات الاحتلال قرب مدينتي الخليل وطول كرم، كما شنت هذه القوات حملة اعتقالات ألقت خلالها القبض على 18 عاملا فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 13 في بلدة برطعة وحدها. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة، وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن هذه المناورات تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القضاة التونسيون يمددون إضرابهم للأسبوع الثالث في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم. معارك طاحنة بين فصيلين مواليين لتركيا بريف حلب الشمالي توقع عشرات القتلى والجرحى. الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. من جديد أهلا بكم. قرر القضاة التونسيون تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم بإلغاء قائمة الإعفاءات التي شملت 57 قاضيا. واتخذ القضاة في جلسة عامة جملة قرارات بينها تنظيم يوم غضب وطني بالإضافة إلى دعم إضراب للجوع سيشنه القضاة الذين تم عزلهم بمرسوم رئاسي مع فتح باب الحوار مع السلطات الرسمية من أجل إيجاد حل للأزمة. في غضون ذلك انطلقت مسيرة احتجاجية قرب مقر رئاسة الحكومة نظمها الحزب الدستوري الحر للمطالبة باستقالة الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. للمزيد بشأن الأزمة السياسية المتواصلة في تونس بين الرئيس ومعارضيه، إليكم التقرير التالي.
جلسة عامة صاخبة للقضاة التونسيين عقدتها تنسيقية الهياكل القضائية أسفرت عن قرارات أبرزها تمديد الإضراب المستمر منذ أسبوعين لأسبوع ثالث على التوالي، وتنظيم يوم غضب وطني بالإضافة إلى دعم إضراب للجوع سيشنه القضاة الذين تم عزلهم بمرسوم رئاسي مع فتح باب الحوار مع السلطات الرسمية من أجل إيجاد حل للأزمة.
مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 20 جوان 2022. اثنين، تنظيم تجمع عام للقضاة تحت عنوان يوم غضب. ثلاثة، دعم وإسناد ما أعلنه مجموعة من القضاة المشمولين بقائمة الإعفاءات بالدخول في إضراب جوع.
اجتماع المجلس الوطني للقضاء تزامن مع انعقاد الجلسة الرابعة للحوار صلب اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ناقش المشاركون قضايا تتعلق بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تناول الجدل المتعلق بالفصل الأول من الدستور الجديد المحدد لدين الدولة.
الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية، وهناك برلمان يرهق إلى آخره مثل البرلمانات بصفة عامة، ولكن الأهم من هذا الكل هو هذا الذي طرحه السيد رئيس اللجنة والمتمثل في أن الدستور سوف يتضمن يعني نظاما خاصا بالشأن البلدي المحلي والجهوي.
الشارع التونسي بدوره لا يهدأ مع اقتراب المواعيد الانتخابية، مسيرة احتجاجية قرب مقر رئاسة الحكومة نظمها الحزب الدستوري الحر للمطالبة باستقالة الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، مع إصدار موقف مساند لاتحاد الشغل في خطوة تعكس تحسن العلاقة بين الطرفين بعد توترها في وقت سابق. حراك يتخذ منحا تصاعدي مع اقتراب الاستفتاء على الدستور الجديد.
تتسع الهوة شيئا فشيئا في تونس بين رئيس قيس سعيد وحكومته من جهة وباقي الأطراف السياسية والنقابية من جهة ثانية، لتدخل البلاد بذلك منطقة رمادية لا أفق فيها لأي إصلاح ولا اتفاق.
يشهد ريف حلب بشمال سوريا معارك طاحنة بين فصيلين مواليين لتركيا أوقعت أكثر من 30 قتيلا وجريحا في صفوفهما، ورصد مصدر ميداني 13 رتلا عسكريا مدعوما بمئات العناصر والسلاح الثقيل والدبابات التابعة لما يسمى بالجبهة الشامية وحركة أحرار الشام متجهة إلى مناطق المعارك. ودعت الشامية سيطرتها على 7 مواقع لأحرار الشام وأسرها لعدد من مسلحي الحركة، بينهم القيادي المدعو أبو دجان الكردي، وزعمت الأخرى أنها أسرت 12 عنصرا من غريمتها. من جهة أخرى أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي 40 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد بريف اليعربية. شدد الخبير العسكري العراقي عدنان الكناني على ضرورة تسليح الجيش بما يتلائم مع تسليح القوات التركية من أجل ردعها وإيقاف هجماتها، لافتا إلى أن المخابرات التركية لعبت دورا في استمرار الأزمة السياسية من أجل عدم لفت الانتباه على ما تقوم به قواتها في شمال العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
طالب خبراء عراقيون بتقوية الجيش العراقي لمواجهة الاعتداءات التركية المتكررة، فيما طالب قادة جهاديون بمنع قوافل التجارة التركية من الحركة داخل العراق ردا على جرائم تركيا. وشدد الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني على ضرورة تسليح الجيش بما يتلائم مع تسليح القوات التركية من أجل ردعها وإيقاف هجماتها، لافتا إلى أن المخابرات التركية لعبت دورا في إدامة الأزمة السياسية في العراق من أجل عدم لفت الانتباه على ما تقوم به حكومتها في شمال البلاد. وأضاف الكناني إن تركيا تواصل العبث بأمن العراق من دون أي رادع على الرغم من وجود أصوات وطنية معترضة. ولدى تركيا كما أكد الكناني أطراف داخل العملية السياسية والسلطة التشريعية تعمل على تنفيذ مشروعها في العراق والتستر على ما تقوم به. بسياق آخر، تصاعد الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية والمحلية في أربيل على خلفية تأسيس أربيل لشركتين نفطيتين للتنقيب واستخراج النفط في المحافظات الشمالية، قائلة أنها عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة. وزارة النفط العراقية أبلغت المقاولين الدوليين الرئيسيين بالتعهد بعدم العمل في المشاريع بمنطقة كردستان، وتم منح الشركات مهلة 3 أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط في كردستان وإلا أدرجت في القائمة السوداء. وكان حكم للمحكمة الاتحادية في شباط اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في كردستان غير دستورية. وغدا ستنظر المحكمة التجارية بدعوى رفعتها وزارة النفط، وتم استدعاء 7 شركات تعمل هناك، إلا أن جلسة المحكمة تأجلت مرتين لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونيا. وتستخدم وزارة النفط العراقية شركتي محاماة المساعدة في السيطرة على قطاع النفط في منطقة كردستان شمال العراق. على صعيد آخر، أنشد طلاب وأطفال عراقيون وإيرانيون مقيمون بالعراق نشيد سلام فرمندي الذي ذاع صيته في العديد من دول العالم في موقع استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي، وحمل التلامذة صور الشهيدين سليماني والمهندس حين قراءتهم للنشيد. وشهدت عدة مدن عراقية قراءة نشيد تحية أيها القائد الذي يخاطب الإمام المهدي المنتظر بالكثير من الاهتمام والإقبال خلال الأشهر الأخيرة، وتمت قراءته من قبل العديد من المجموعات خاصة الأطفال والناشئة في كربلاء المقدسة ومن ثم في معرض بغداد الدولي لكتب الأطفال، كما تم قراءته بحضور آلاف الأطفال في الملعب الرئيسي في المدينة الرياضية بالبصرة وعدد من أقضيتها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حذر نائب رئيس الوزراء للشؤون الدفاعي والأمن اليمني من أن يؤدي استمرار إغلاق الموانئ ومطار صنعاء وعدم صرف المرتبات إلى نسف الهدنة، ولفت الفريق جلال الرويشان إلى استمرار خروق العدوان وعدم التزامه ببنود الهدنة، مؤكدا أن ما تحقق حتى الآن لا يساوي 10% مما هو معلن في بنود الهدنة. طالت تأثيرات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا والإغلاقة الصينية اليمنيين أكثر من غيرهم جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وكلها يستوردها اليمن من الخارج، وأفقدت اليمنيين ما كان يجب أن يجنوه من الفوائد النسبية من الهدنة الأممية الأخيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يعد اليمن أحد أكثر الدول تضررا من الآثار الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من عقوبات غربية أشعلت الأسواق، والتي أفقدت اليمنيين ما كان يجب أن يجنوه من الفوائد النسبية من الهدنة الأممية التي أعلنت في 2 نيسان أبريل الماضي. فعلى الرغم من الانفراجة النسبية التي شهدها اليمن بموجب الهدنة لناحية تدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة بكميات محدودة، أعقبت أعواما من الاحتجاز والقرصنة اللذين مارسهما تحالف العدوان، فإن الحرب الروسية الأوكرانية قفزت بأسعار النفط عالميا إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، الأمر الذي جعل أسعار المشتقات النفطية في اليمن في ظل الهدنة تقترب من أسعارها في فترات الحصار الشامل. اليمن الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ أعوام هي عمر العدوان والحصار والذي يصل إلى 7 أعوام، بالتأكيد لم يكن ينقصه أن يصبح ضحية للحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية التي تزامنت مع الإغلاقات الصينية جراء عودة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب بارتفاع جنوني في تكاليف الشحن البحري وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 1000%. فالبلد الذي يعاني إنسانيا واقتصاديا يعتمد أيضا على الاستيراد لتغطية ما يزيد عن 80% من احتياجاته من الغذاء والدواء والطاقة من الخارج، الأمر الذي يعني أن كل ما سبق سينعكس على اليمن واليمنيين على نحو ربما يستدعي تدخلا أمميا استثنائيا، لكنه ربما أيضا لن يكون ممكنا لأن الأمم المتحدة لم تحصل مطلع العام الجاري قبل الحرب الروسية الأوكرانية لم تحصل من المانحين إلا على ما يقارب 30% من التمويل الذي حددته لدعم خططها في اليمن للعام الجاري. والحقيقة كما يرى كثيرون أن الهدنة في اليمن وإن كانت خففت معاناة اليمنيين في الحصول على الطاقة والتصريح ببعض الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء بعد توقفه 6 أعوام، فإن توقيتها كان لتحقيق مصلحة أمريكية في الدرجة الأولى، ويفسر أولئك ادعاءهم أن توقيت الهدنة في 2 نيسان أبريل الماضي جاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من عقوبات قفزت بأسعار الطاقة عالميا وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة التي كانت تمارس ضغوطا على الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية من أجل رفع الإنتاج بهدف كبح جماح الأسعار، وأن واشنطن كانت تخشى تصاعد الضربات اليمنية التي حملت عنوان كسر الحصار واستهدفت قطاع النفط السعودي، وبالتالي فإن استمرار الضربات اليمنية كان يمكن أن يحدث أزمة عالمية كبرى وارتفاعا تاريخيا في أسعار النفط.
توجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدد هامش عمل الرئيس إيمانويل ماكرون في الأعوام الخمسة المقبلة. ويتنافس تحالف ماكرون معاً والتحالف اليساري الجديد على كسب المزيد من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 577. وكانت نتائج الدورة الأولى التي سجلت تدنياً في إقبال الناخبين إلى نحو 47% قد أعطت نسبا متقاربة للمتنافسين، حيث حصل تحالف معاً على 25.75% من الأصوات في مقابل 25.66% للتحالف اليساري الجديد. تشهد القرى المحيطة بمدينة سيفرودونيتسك معركة شرسة بين القوات الروسية المتقدمة وقوات أوكرانية، وتتعرض مناطق العمليات لقصف مدفعي روسي شديد وضربات جوية وصاروخية عنيفة للمواقع العسكرية الأوكرانية. في سياق آخر، توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود، وتفقد القوات القريبة في منطقة أوديسا المجاورة وشدد على صمود قواته وانتصارها، والتقى مسؤولين عسكريين حيث كرم بعض القادة والجنود أوسما. وأيضا زار زيلينسكي مستشفى في ميكولايف. المزيد في التقرير التالي.
الحرب الروسية المستمرة منذ 4 أشهر والقتال المستعر في منطقة دونباس شرقية أوكرانيا، حيث تتعرض بلدات المنطقة لمزيد من الضربات الصاروخية والقصف الروسي، لم يثني من طموحات كييف التي بوركت بدعم أوروبي للانضمام للاتحاد ووعود بمواصلة الدعم القوي من بريطانيا. وفي انتقال نادر خارج كييف حيث يقيم لأسباب أمنية، توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود، وتفقد القوات القريبة في منطقة أوديسا المجاورة وشدد على صمود قواته وانتصارها، والتقى مسؤولين عسكريين حيث كرم بعض القادة والجنود أوسما. وأيضا زار زيلينسكي مستشفى في ميكولايف. وغدات الزيارة زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا للعاصمة الأوكرانية. زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف الجمعة وعرض تدريبا عسكريا للقوات الأوكرانية. وفي وقت لاحق دعا جونسون الحلفاء الغربيين إلى ضرورة الاستعداد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، وحض على تقديم دعم متواصل لكييف.
علينا أن نكون واضحين في دعمنا لطموح الأوكرانيين. يجب على كل الدول أن تساند طرد الروس وتجريد جيوش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كل مكسب حصلت عليه منذ بداية الحرب، وأن نقف ضد ذهاب الأوكرانيين إلى اتفاق سلام سيء أو غير دائم.
ولا تزال منطقة دونباس الصناعية الشرقية البلاد تشهد المعارك الأكثر دموية، وتدور معارك في قرى قرب مدينة سيفرودونيتسك التي تحاول روسيا السيطرة عليها منذ أسابيع. وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات الأوكرانية الصمود في وجه آلات الحرب الروسية، فإن من المتوقع أن يمنح زعماء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع المرشح خلال قمة تعقد هذا الأسبوع، وذلك بعد توصية من رئيسة المفوضية الأوروبية، ما يضع كييف في طريقها لتحقيق طموح كان ينظر إليه على أنه بعيد المنال قبل الحرب، حتى وإن كانت العضوية الفعلية قد تستغرق سنوات.
إلى العناوين. الرئيس الكازاخي يبدأ زيارة رسمية لطهران، والبلدان يوقعان عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة. طهران تؤكد أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. استشهاد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال الضفة المحتلة. دمتم سالمين في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 12.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات 11 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى منطقة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وحتى استشهاده على يد إقطاعي خمين. بعد عودته إلى خمين بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله، الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. استشهد السيد مصطفى برصاصة غادرة لأخوي أحد الإقطاعيين الأشرار وهو في طريقه إلى سلطانآباد للقاء عضد الدولة بعد أن اعتبراه مسؤولا عن موت أخيهما الإقطاعي بهرام خان الذي مات في سجن حشمة الدولة. وكان استشهاده في عام 1992 بعد أن ناهز عمر 40 عاما. عائلة السيد مصطفى بدأت السعي الحثيث للقبض على القاتلين والقصاص منهما، لكن الأهم من ذلك هو فقدان خمين وأطرافها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجرية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ كثير منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. وإليكم تتمة الأحداث.
نم يا عزيزي، نم نم يا ولدي، لا تبكي لا تبكي، نم يا سيدة صاحبة.
نعم يا هاجر،
أنت اليوم صاحبة الفضل علينا، فكل أعباء الأسرة تقع على عاتقك. لم أستطع مرافقتك في مراجعتك للسلطات وأصحاب النفوذ لأخذ القصاص من قتلة أخيك السيد مصطفى، لا سيما وأنا منشغلة برعاية السيد روح الله الذي ما زال رضيعا ويحتاج إلى رعاية خاصة.
تريدين أن ترافقيني إلى أين؟ وهل استطعت أنا فعل شيء حتى تتمكني أنت مع ثلاثة أطفال؟
نم يا ولدي، نم يا عزيزي، لا تبكي. ماذا تقولها السلطات؟ كيف يريدون معالجة الموضوع؟ ماذا سيفعلون بهذا الصدد؟
لم أجد أي جدية من أي طرف. قلت للجميع إن جعفر قولي ورضا قولي قتل السيد مصطفى، الكل يعلم ذلك لكنهم لا يفعلون شيئا. سمعت أن الأخوين يدخلان خمين ويخرجان منها، والسلطات تتعمد تجاهلهما. أتعلمين يا هاجر؟
نعم.
أني طرقت كل الأبواب، ذهبت إلى بيوت علماء الدين فردا فردا، لا أحد يبدو أنه مهتم بأخذ الثأر للسيد مصطفى.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيزي. لماذا لا نذهب إلى طهران؟ ألا ينبغي أن يتحمل رجال الدولة في دار الحكومة مسؤوليتهم تجاه هذا الوضع المزري؟
كيف أذهب إلى طهران؟ ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولي الإقطاعيون على المنزل وأراضينا الزراعية، أراق دماء السيد ظنا منهم أنه لا يوجد من يثأر له، واليوم لا أحد يهتم. كيف إذا كان الأمر متعلقا فقط بالمال والممتلكات؟
صحيح ما تقولين.
من سيتقدم لفعل شيء أو منعهم من الاستيلاء على أراضي اليتامى؟
ولماذا تذهبين أنت إلى طهران؟ أنا أذهب مع أولادي ونعتصم في دار الحكومة، وهل هم قادرون على إيذاء امرأة وأطفالها؟
كيف تستطيعين حمل ثلاثة أطفال يا هاجر والذهاب بهم إلى طهران؟ السيد روح الله لم يتجاوز عامه الأول، هذا مستحيل مستحيل، سيموت ابنك هذا في الطريق لا سامح الله. إذا أردنا الذهاب يجب أن لا نأخذ روح الله معنا.
نحن ذاهبون لأخذ القصاص من الجنود، السيد روح الله فقد أباه وهو دون الستة أشهر من عمره، فكيف سيحظى بحياة مشرفة إذا لم يؤخذ بثأر أبيه؟
يا سيدة هاجر، لا أرى مصلحة في ذهابك وحدك إلى طهران، فإذا كان ولا بد يجب أن نفكر في الأمر بجدية.
لا تبكي يا عزيز،
وعلي أن أكون بصحبتك، لكنني واثقة تماما ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولوا على ممتلكاتنا وأراضينا الزراعية. علينا أن نضع الأمور بيد شخص نطمئن إليه. هؤلاء أهدروا دما ولم يحاسبهم أحد، فإذا أرادوا أن يستولوا على أموال يتامى السيد مصطفى فمن سيردعهم عن ذلك؟
لا تبكي يا ولدي، نعم نعم يا عزيزي، ميرزا موجود هنا يا صاحبة، أعمامي وأخوالي موجودون أيضا. أما من جانبي فقد اتخذت قراري، سأذهب برفقة أطفالي مع أول قافلة تتوجه إلى طهران، ولن أعود إلى خمين حتى يأخذ القتلة جزاءهم. فالسلطات في طهران إما أن يخرج جثاميننا من دار الحكومة أو يضع جنازة قتلة السيد مصطفى أمامنا.
يجب أن نستخير الله.
نم يا ولدي، نم يا عزيز،
ثم نعزم على الأمر.
لا تبكي يا ولدي، وهل سيحكم ربنا بعدم الذهاب إلى طهران والمطالبة بحقنا؟ لا أظن أن الله سبحانه يمنعنا من المطالبة بالقصاص لدم أريق ظلما، ولست في شك من أمري حتى أستقيم.
إذن لن أعارضك، اذهبي أنت وولداك وعمك الشيخ فضل الله رجائي، وأنا سألتحق بكم في طهران بعد ترتيب أمور الأراضي والأملاك.
نم يا ولدي، نم، لا تبكي، نم.
تفعل هذه المرأة وأولادها هنا؟ منذ أيام نراها في باحة دار الحكومة، ما هي قصته؟
معالي رئيس الوزراء، المأمورون يخرجون هذه المرأة وأولادها بالقوة من دار الحكومة، ثم سرعان ما تعود المرأة وأولادها ليعتصموا مرة أخرى في هذا المكان.
أمنحهم إعانات ليتركوا دار الحكومة.
هؤلاء ليسوا فقراء ولا يطلبون إعانات يا سيدي.
إذن ماذا يريدون؟
قدموا طلبا للحكومة.
أي طلب؟ لماذا لا تنظرون في طلبهم؟
دولة رئيس الوزراء، القضية مرتبطة بأحد إقطاعي خمين وسلطان آباد، فزوج هذه المرأة قتل على يد أحد الإقطاعيين في إطار صراعات نشبت في تلك المنطقة، والمرأة معتصمة هنا لتطلب من دار الحكومة القصاص لدم زوجها من القتلة والجنات.
أحدهم يرتكب حماقة في خمين ونحن علينا أن نعالج المشكلة هنا. ماذا تفعل السلطات المحلية في سلطان آباد؟
سيدي، عائلة هذا الخان لها نفوذ وتأثير كبيرين في سلطان آباد، وتمنع من متابعة القضية ومحاسبة القتلة، ولأن هذه المرأة يئست من السلطات في سلطان آباد التجأت إلى دار الحكومة.
أنا هو الإقطاعي الذي ارتكب هذه الحماقة، هذا الأحمق الوقح ألم يفكر في عواقب فعله؟ لا أريد أن أرى ثانية هذه المرأة وأولادها في دار الحكومة، أفهمتم؟
نعم سيدي، سأخبر الحرس أن يطردوها وأولادها ولا يسمح لهم بالدخول إلى باحة دار الحكومة. ولكن هؤلاء يا سيدي سيعودوا من جديد للاعتصام هنا.
لماذا لا تنظرون في طلبها؟ أبلغوا سلطات سلطان آباد بأن يقبضوا على القاتلة ويرحلوهم إلى دار الحكومة ليلقوا جزاءهم، فالمملكة يجب أن يحكمها القانون، وأيا كان الجاني يجب أن يتم إرضاء هذه المرأة المفجوعة. إذا كان الحق معها فاقبضوا على الجنات ليعاقبوا على فعلته، فهمتم؟
وماذا نفعل مع عائلة الإقطاعي في خمين يا سيدي؟
أنا لست مسؤولا على الإقطاعي في خمين أو سلطان آباد، هذا الحقير كان يفترض أن يفكر بعواقب فعله قبل ارتكابه الجريمة. لا أريد أن أرى هذه المرأة وأولادها اعتبارا من يوم غد في دار الحكومة.
ألم تقل
احسموا الأمر حتى يوم غد؟
أعمال مهمة هنا،
القاتل كائنا من كان، اجلبوه واقتصوا منه.
أمرك مولاي.
هيا.
Thank you.
لا تبكي يا عزيزي.
أختاه، لماذا تؤذين نفسك وهؤلاء الأولاد هنا؟ قدمي طلبك واذهبي.
إلى أين أذهب؟
إلى بيتك، لا أدري، إلى المكان الذي جئت منه. المملكة تواجه مشاكل جمة، وليس لديها الوقت لمتابعة قضيتك. معالي رئيس الوزراء أمر بإخراجك من دار الحكومة.
فليأتي رئيس الوزراء عين الدولة بنفسه لإخراج من هنا، وعليه أن يخرج جثاميننا من هذا المكان.
تريدين أن يخرجك رئيس الوزراء بنفسه من دار الحكومة؟
ألم يقل رئيس الوزراء إن علينا أن نخرج من دار الحكومة؟ أخبروه بأن يأتي لإخراج من هنا. أنا أطالب بقصاص يحكم به القانون والقرآن.
طيب، هذه أوامر رئيس الوزراء. اذهبي إلى السلطات في سلطان أباد ليبتوا في قضيتك.
لا تجادلني، عليك أن تخرج جثماني من دار الحكومة. أنا وضعت حياتي على كفي عندما جئت إلى طهران.
معالي رئيس الوزراء أمر بالقبض على القتلة. نحن في شهري محرم الحرام وصفر، ولا يقومون بإعدام أحد في هذين الشهرين. حتى الملك لم يعدم قاتل أبيه في شهر محرم الحرام وصفر. اذهبي وكوني على ثقة بأن الحكم سينفذ على الجنات.
لن أخرج أنا وأطفالي من دار الحكومة قبل تنفيذ حكم القصاص.
يا إلهي.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه توجهت إلى طهران، واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة لتطالب بالقصاص من قتلة السيد مصطفى، جعفر قلي ورضا قلي. حاولوا إخراج السيدة هاجر من دار الحكومة، ولكنها أصرت على البقاء حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى.
سيدة هاجر.
نعم.
كأن الأطفال ناموا
منذ شهر ونحن هنا. الأولاد كأنهم يعيشون في الأسر طيلة هذه الفترة ولا يهنؤون بطعام أو منام.
لماذا اصطحبت أطفالك معك إلى طهران؟
ماذا
فعل؟ لو كنت جئت لوحدك فما فائدة جلب طفلين معك إلى طهران وتحمل هذه الصعوبات؟
وماذا عسانا أن نفعل؟ لم يستمع أحد إلى ظلماتنا في خمين وسلطان أباد، وجميع التماساتنا لم تلقى آذانا صاغية. جئنا إلى طهران لنعرض ظلمتنا هنا، ولن أعود إلى خمين حتى أرى جثامين قتلة السيد مصطفى. إذا لم يواجه السيد مرتضى والسيد نور الدين مشقة في الحصول على حقهم، كيف يمكن توقع أن يحل مشاكلهم في المستقبل؟
لا أعرف ماذا أقول يا سيدة هاجر، وأين ستؤول قضيتك؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ حتى متى ستبقين في طهران؟
يا جارتي العزيزة، لقد أسمعت الجميع كلامي، عين الدولة سمع كل كلامي، حتى ابني هذا السيد مرتضى قال له: إذا كنت عادلا فاسمح لنا بأن نقتص بأنفسنا من القتلة، سلموا إلينا الجنات.
يا سيد هاجر.
نعم.
السيد مرتضى كم عمره؟
لم يكمل 8 أعوام من عمره. توجهنا إلى منزل الميرزا أبو القاسم إمام الجمعة، هو أيضا كتب إلى عين الدولة وأوصى بمتابعة قضيتنا.
أنا استمعت شخصيا إلى خطبة النجم الواعظين في المسجد. وقد امتدح المرحوم زوجك وتحدث كذلك عن استشهاده. الوقت متأخر، لا أدري من جاء في مثل هذا الوقت من الليل، لكن الميرزا مراد سيفتح الباب.
يا الله يا الله، ألا تريدون ضيفا؟ يا الله يا الله،
إنه صوت ميرزا المسؤول عن رعاية منزلنا وأراضينا في خمين.
تفضل يا ميرزا.
تفضل.
يا الله، السلام عليكم.
وعليك السلام.
اعذرونا أننا وصلنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. القافلة وصلت متأخرة. السلام عليكم، جئت مع السيدة صاحبة.
أهلا أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. مرحبا بكم، تفضلوا.
يا الله،
لما عرفنا أنك عازمة على البقاء في طهران يا هاجر خلال شهري محرم الحرام وصفر، شددنا رحالنا لنلتحق بك في طهران، فالأعباء ثقيلة عليك ويجب أن يكون معك من يعينك في هذه المرحلة.
تعالوا إلى هنا، تعالوا، اتركوا حقائبكم عند الباب واجلسوا لترتاحوا. مرحبا بكم. مرحبا
ميرزا.
يا الله،
أنزل. نعم. الحقائب من العربة.
نعم،
فالتعب والإرهاق نالا مني تماما.
السيدة صاحبة ملأت العربة بأمتعة كثيرة. لو سنحت لها الفرصة لأتت بأمتعة أكثر إلى طهران. يا الله. اطمئنوا حيال السيد روح الله، فزوجتي وبناتي يبذلون له كل الرعاية.
ميرزا.
نعم.
هل لديك أخبار بشأن القبض على جعفر قولي ورضا قولي؟ أساسا هل هناك من يفكر في القبض عليهما، أم ما زالا يتحركان بحرية في المنطقة؟ عين الدولة وعدنا بالقبض عليهما والقصاص منهما.
لدي أخبار كثيرة ستأتيك تباعا. الأخوان القاتلان فر في البداية إلى ألي قدرز.
حسن.
والتجأ إلى منزل سعيد خان.
نعم.
ولما سمع سعيد خان بما فعلاه لم يلجئهما، فذهب إلى خانصار، إلى منزل الحاج ميرزا محمد مهدي مجتهد.
نعم.
وهو الآخر رفضهما ولم يقبلهما، فرجع إلى خمين وظل في قلعة يوجان ولم يخرج من هناك، فقام بتخزين أسلحة هناك.
لماذا لم ترسلوا إليهم حملة البنادق ليقبضوا عليهما؟
يا سيدة هاجر.
نعم.
كان سيراق دم كثير. إذا قمنا بمعالجة القضية بهذه الطريقة، من جهة أخرى كنا ننتظر أين تصل الأمور في العاصمة.
حصلنا على وعد من عين الدولة وقال إن الأمر سيتم بعد شهر محرم الحرام وصفر.
عين الدولة لم يقطع وعدا فقط، هو كلف القائد حشمة نجل حشمة الدولة وطلب منه القبض على القاتلين وإرسالهما مخفورين إلى طهران.
حشمة الدولة أو نجله هل فعل شيئا؟
وهل يمكن أن لا يفعل شيئا وقد أمرهما رئيس الوزراء؟ القائد حشمة أرسل مسلحين إلى قلعة يوجان وأمرهم بحفر نفق يوصل إلى داخل القلعة.
خلاصة الكلام ماذا حصل؟
يا سيد هاجر، اشتبكوا مع الأخوين ومسلحيهما حتى نفد رصاص الأسلحة في قلعة يوجان. رضا قلي سلطان قتل في المكان، أما جعفر قلي فقبض عليه ومن المقرر أن ينقله إلى طهران. يبقى القرار نهائي في العاصمة. ندعو الله عز وجل أن يأخذ القصاص من القاتل هناك.
إلهي آمين. ما دام القاتل في طهران فأنا سأعتصم بدءا من يوم غد في بيوت علماء الدين ودار الإمارة حتى يأخذ القاتل جزاءه. يا كربلاء ميرزا، ولن أترك طهران حتى يتم ذلك.
إن شاء الله، إن شاء الله سيتحقق طلبك.
إن شاء الله، إن شاء الله
يا رب. السيدة صاحبة،
نعم.
ماذا حصل في رأيك؟ فلم يعر أحد أهمية لنا خلال الأيام الماضية، وفجأة جاءوا اليوم يطلبون منا أن نأخذ الأولاد إلى دار الإمارة.
عين الدولة ذهب مع الملك إلى أوروبا، ولذلك انقطعت أخبارهم عنا خلال الفترة الماضية، وأنا أتابع يوميا الأمور هنا عبر عمي الحاج الشيخ فضل الله.
الشيخ فضل الله رجائي، جزاه الله ألف خير.
جزاه الله ألف خير.
فقد كان معكم من أول يوم جئتم به إلى طهران ولم يترككم وحدكم.
نعم بالفعل، خاصة وأنه كان يكن احتراما خاصا للمرحوم السيد مصطفى
رحمة الله عليه.
أنا قلقة من ناحيتي، أني لا أعرف أثناء غياب عين الدولة ماذا يريدون منا في دار الإمارة.
ولماذا القلق يا سيدة هاجر؟ طلبوا منا أن نراجع دار الإمارة. لا شك أن عين الدولة كلف أحد المسؤولين بمتابعة قضيتنا،
أو أن الملك عاد من السفر وعين الدولة يتابع بنفسه قضية السيد مصطفى.
وهل أوروبا قريبة كخمين أو سلطان أباد حتى يستطيع الذهاب والإياب في غضون شهرين؟ أيا كان ما يريدونه منا فهو لا يتعلق بعين الدولة أو الملك.
إذن مشير الدولة هو الذي طلب ذلك. لابد أنهم يريدون الحصول على تنازل أولياء الدم للعفو عن القاتل وما شابه ذلك.
لا أعتقد أن رجال الدولة في طهران سيرتكبون مثل هذا الخطأ الفاحش بعد أن أصدر عين الدولة أوامر جادة في هذا الخصوص.
لا،
وبعد أن طلبنا منه تسليم القاتل إلينا حتى نقتص منه.
لا أدري، لا أدري.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى
ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى قبل القصاص منهم. وكان السيد مصطفى استشهد برصاصة غادرة من قبل أخوي الإقطاعي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطانآباد، وفقدت خمين ونواحيها بذلك شخصا كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ البعض منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذل طائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفين ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب، حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاب.